إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى بيان الحديث الرابع في باب الصيد والذبائح من كتاب الأطعمة، وهو حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله تعالى، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا. وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الحديث بينا ما فيه من الألفاظ الغريبة، ووصلنا إلى ما يتعلق بأحكامه. قال: الأول، تحريم التصرف في الأموال المشتركة كالغنيمة وغيرها من غير إذن أربابها وإن قلت. فأي أموال مشتركة لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الشريك، كأموال المضاربة وغيرها. إذا خرج جماعة في سفر وجمعوا أزوادهم وأموالهم وجعلوها مع واحد منهم، فلا بد أن يكون التصرف في هذه الأموال بإذن الجميع. والشاهد من هنا أنهم لما عجلوا وذبحوا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكفأ القدور زجرا لهم عن هذا التصرف، لأنه وقع بغير إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني، بيان مرتبة الصحابة وما كانوا عليه من الرجوع إلى الشارع وتعبدهم بأمره وقبوله في كل حالة حتى في ترك مصالحهم. ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأنهم بلغوا الغاية في الرجوع إلى الكتاب والسنة كيف لا، وقد قال الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. المكيف هذا مش شغال؟ ها؟ شغلون المكيف؟ نعم. لو كلمت زين الدين شوف المكيف اللي ورا شغال ولا لا. وهذا أيها الإخوة هو مقتضى الإيمان. مقتضى الإيمان طاعة الله ورسوله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى أن قال تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو مقتضى الإيمان. الثالث: أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه مضرتهم من إتلاف منفعة ونحوها إذا كان فيه مصلحة شرعية. فإذا انظر للمصلحة لا تنظر فقط للمضرة. كالدكتور الذي يعالج المريض يقطع لحمه وعروقه ويعطيه الدواء الذي يؤلمه، فهذا فيه مضرة، لكن لما كان في ذلك مصلحة فلتتحمل هذه المضرة. فإذا دوما الإنسان ما ينظر للمضرة، ما ينظر للمضرة، وإنما ينظر للمصلحة أيضا، للمصلحة أيضا. وهذه أمثلته كثيرة، هذا أمثلته كثيرة جدا، أن الأمر قد يكون فيه مضرة على الإنسان ولكن فيه مصلحة كبيرة. فمن أجل هذه المصلحة يعني يتحمل هذا الضرر. الرابع: أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على حدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم الإبل والغنم معا، ما قسم الغنم على حدة والإبل على حدة، فلا يشترط أن تكون القسمة في كل نوع، وإنما يمكن أن يقسم الغنائم مرة واحدة فيأخذ جماعة إبل ويأخذ جماعة غنم ويأخذ جماعة عتادا ويأخذ آخرون ثيابا وهكذا. الخامس: مقابلة كل 10 من الغنم ببعير. نقول لا بد في هذا المقام من التفرقة بين 3 مقامات: مجرد القسمة في أي شيء، الأضاحي، الهدي. فإذن هذه 3 مقامات. فإذن عندنا مجرد القسمة، جماعة يشتركون في إبل وغنم يتاجرون بها، أو المرعى واحد، يعني شيء ما له علاقة بالنسك وإنما مباح، فهذا مقام. مقام آخر: أضاحي، أن تكون هذه أضاحي. والمقام الثالث: الهدي الذي ليس بأضحية. فالذي حصل هنا هو مجرد قسم، قسمة الغنائم هذه أمور مباحة، هذه أمور مباحة ليس لها علاقة بالنسك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل البعير بعشرة من الغنم، فنقول هذه الواقعة لا يستفاد منها، لا يستفاد منها شيئا لا في الأضاحي ولا في الهدايا. هذا المقام الأول. المقام الثاني الأضاحي، فمعلوم أن البقرة تقع عن سبعة، يعني البقرة بسبع شياه. وأما البعير البدنة فهل تكون عن سبعة أيضا أم تكون عن عشرة أم ماذا؟ فالمعروف أنه في باب النسك البقرة والبعير تقع عن سبعة، هذا المشهور، هذا هو المشهور، أن البقرة بدنة، البقرة من البدن، فهي والبعير سواء، فتكون عن سبعة في الأضاحي وفي الإيش وفي الهدي. ولكن جاءنا حديث صحيح، وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث ابن عباس، وصححه الشيخ الألباني تحت الإرواء 1061، وفي هداية الرواة 14-14. هذا الحديث ما هو؟ عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى، وهم في إيش؟ وهم في سفر. فنحن نستفيد من هذا أن المسافر يجوز له أن يضحي، وهذا سيأتينا في الأضاحي. قال: فاشتركنا في البقر سبعة وفي البدنة عشرة. في البقرة سبعة وفي البدنة عشرة، فهذا الحديث نص في التفريق بين الأضاحي والهدايا. ففي باب الهدايا البقرة عن سبعة والبعير عن سبعة، وأما في باب الأضاحي، هذا في باب الهدايا، وأما في باب الأضاحي فالبقرة عن سبعة والبعير عن إيش؟ عن عشرة. وبهذا وفي البدنة عشرة. وبهذا القول قال الشوكاني رحمة الله عليه، قال: فلا منافاة، فإن العشرة في باب الأضاحي والسبعة في باب الهدي. فإذا البقرة عن سبعة في الأضاحي وفي الإيش وفي الهدي، وأما البدنة ففي باب الأضاحي تكون عن عشرة وفي باب الهدي تكون عن إيش عن سبعة. فإذا هذا الحديث نص في التفريق بين الأضاحي والإيش والهدي. الذي بعد ذلك، طبعا الحديث الذي في الهدي حديث جابر، الحديث الطويل في صحيح مسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. هذا في الإيش؟ هذا في الهدي، لأن حديث جابر كان في الإيش؟ في الحج. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، يعني سواء كانت من الإبل أو كانت من الإيش؟ من البقر. فإذا هذا حديث جابر عند مسلم. وأما حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه فهذا الذي ذكرناه وفيه التفرقة بين البقرة والبدنة، فيحمل حديث ابن عباس على الأضاحي وحديث جابر على الهدايا. الحكم السادس: أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم الوحش، كما أن ما يأنس من الوحش حكم المستأنس. صدت حمار وحش وعاش معاك في البيت حتى صار مستأنسا، فإذا أردت أن تذبحه ما تقول هذا حمار وحشي أنا أطبق عليه حكم الصيد، لا، نقول الآن صار هذا أهليا، صار مستأنسا، فهذا لا بد من ذبحه. فكذلك العكس، إذا شيء من المستأنس صار وحشيا وتوحش ما حد قادر عليه، فإذا هذا يصير حكمه حكم الإنش حكم الصيد. والدليل على هذا الحديث: فند منها بعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم. فإذا هذا مهم وسيأتينا، فإذا لا بد من طلبه. حمك الله، ما تقول إن هذا ند خلاص نصيده مرة واحدة، لا، تطلبه وتبذل يعني أقصى ما عندك، فإذا ما قدرت عليه إلا بالرمي فإذا ترمي. والدليل على هذا قوله: فطلبوه فأعياهم، فطلبوه فأعياهم. السابع: جواز الذبح بكل ما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديدا بعد أن يكون محددا، فإذا لا يشترط ليش الحديد، وإنما يشترط الإيش المحدد، وإنما يشترط المحدد. يعني لو كان في نوع من الخشب وله حد قاطع يجوز التذكية به، الحجر في حجر يكون حجر صلب ويكون حده مثل السكين، فهذا يجوز الذبح به. فإذا لا يشترط في الآلة أن تكون حديدا، وإنما يشترط فيها أن تكون محددة، يعني لها حد. قال: فيشمل السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والخزف والنحاس، المهم أنه يكون محددا، يكون محددا. الثامن: اشتراط التسمية، لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين: إنهار الدم والتسمية، فإذا لا بد من التسمية. والمعلق على سببين ينتفي بانتفاء أحدهما: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فهذا معلق على إيش؟ على شرطين، فلا بد منهما معا. التاسع: جواز عقر الحيوان الناد، الناد يعني الشارد الغير مقدور عليه، إذا عجز عن ذبحه ونحره. ومن العلماء من قال: لا يحل إلا بذكاته في حلقه كغيره، وطبعا هذا الحديث حجة عليه، يعني بعضهم قال في هذا البعير الناد أنه لا يجزئ رميه، لا بد من التمكن منه وذبحه. طيب نحن غير قادرين على التمكن منه، نتركه؟ فإذا هذا القول مردود عليه بهذا الحديث. وهذا الحديث قال به من الصحابة علي بن مسعود بن عمر بن عباس وغيرهم. طبعا الحديث ما يحتاج أن ننظر، حمك الله، ما يحتاج أن ننظر من قال به من العلماء، اجعل هذه قاعدة. إذا كان الحديث غير منسوخ، حديث صحيح غير منسوخ، فقل به، فالحديث حجة بنفسه، وليس بحاجة أن ننظر من قال به من العلماء. ولذلك كنا في مجلس مرة سأل سائل عن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، فقال المعروف إن الحديث في يوم الجمعة، فهل يجوز قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة إذا غربت شمس يوم الخميس؟ فطبعا كان المسؤول أحد المشايخ، أحالوا علي، فقلت نعم، الحديث في من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فكان من تعقب هذا الفاضل أنه قال وهل قال به أحد من الصحابة، فهنا هذا خطورة هذه. فالحديث نحن لا ننتظر ولا نبحث للعمل به أن يكون قال به أحد من الصحابة أو ما قال، فهذه قاعدة لا بد أن تكون في البال. إذا كان الحديث صحيحا وغير منسوخ فقل به ولا تخف. صحيح معرفة هذا يكون جيد، إذا كان الإنسان على معرفة بهذا، نقول هذا حديث صحيح وقال به من الصحابة فلان وفلان وفلان وفلان، هذا يكون حجة أقوى وتقوية، لكن نقول ليس هذا بلازم. العاشر، جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح. أجمع العلماء على أن السنة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم، وقيل يتخير بين ذبحها ونحرها. ابن عمر رضي الله عنهما قال البقرة من البدن، ابن عمر وغيره قال البقرة من البدن. فإذا نقول بالنسبة للغنم الذبح، لأن ما في داعي للنحر، تنحرها ليش؟ اللي بينحر اللي انت بتخاف منه، واحد يخاف من البعير انه ينقلب عليه فهو يضربه من بعيد، فبيكون يكون البعير او الناقة معقولة في يدها اليسرى. ليش؟ لانك تأتيها من بيمينك، فمن المناسب ان تعقل يدها الايش اليسرى، ثم انت تضربها في هذه الوهدة التي هي في أصل العنق، فهذا مناسب للإيش؟ هذا مناسب للإبل، وقد يكون أيضا مناسبا لبعض البقر إذا كانت بقرة فيها شراسة وفيها حركة. وأما إذا كانت بقرة هادئة فذبحها أولى. الغنم ما تحتاج نحر، الغنم ما تحتاج نحرا، وإنما يكفيها الذبح. لكن لو واحد نحر شاة وهي ماشية جاب الرمح وضربها في رقبتها، يجوز. فإذا يجوز نحر المذبوح وذبح الإيش المنحور. العاشر، التنبيه على أن تحريم الميتة إنما هو لبقاء دمها، وهذا الذي ذكرنا. فإذا السر في الذبح هو تصفية الذبيحة من الإيش من الدم، لأن الدم محرم إلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم محرم، فمن أجل هذا لابد من عزله، ويتم عزله بالتذكية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، ففيه تنبيه على أن تحريم الميتة إنما هو لبقاء دمها. الحادي عشر، التصريح بمنع الذبح بالسن والظفر مطلقا، سواء ظفر الآدمي وغيره متصلا كان أو منفصلا، طاهرا كان أو نجسا، فلا يجوز الذبح بالسن ولا بالظفر. يعني لو وجدت سنا منفصلة لا يجوز التذكية بها، وكذلك السن المتصلة التي في فمك ما يجوز الإنسان أن هو يقرد بأسنانه، فإذا لا السن المنفصل ولا المتصل ولا الظفر المنفصل ولا المتصل. فهذا هو الصحيح، وهو قول جمهور العلماء وفقهاء الحديث. وقال أبو حنيفة وصاحبه يجوز التذكية بالمنفصلين، إذا كان السن منفصل والظفر منفصل فيجوز التذكية بهما. وطبعا هذا خروج عن عما شمله النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن والظفر، ولم يفرق صلى الله عليه وآله وسلم بين المتصل والمنفصل. قال واعلم أن الزكاة في المقدور عليه لا تحصل. المفروض يكون هذا وجه، فما أدري لماذا أهمله، مع أن هذا أهم شيء. قال واعلم أن الزكاة في المقدور عليه لا تحصل إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما، ويستحب قطع الودجين. وقد عرفنا الخلاف في هذا في المرة الماضية، وخلصنا إلى أن أهم شيء ماذا؟ ها؟ أنهار الدم. وإنهار الدم لا يكون إلا بقطع الإيش؟ إلا بقطع الودجين، وذكرنا الحديث في ذلك. من يذكره؟ من يذكره من حفظه أو من كتابه؟ ما إيش؟ ما فرع، نعم، ما فرع الأوداج فكل ما لم يكن إيش؟ أنا مراجع الحديث قبل ما أجي، يعني لا تفكر أنني ما لم يكن قرص سن أو حز ظفر. رواه من؟ عن أبي أمامة، نعم، رواه الطبراني. رواه الطبراني في الأوسط ولا في الكبير؟ العلم هكذا كان يحفظ أولا. رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة، وهو في الصحيحة 2029. فهذا الحديث نص في إيش؟ في أنه لا بد من قطع الودجين. وما شاء الله هذه المسألة فيها خلاف كبير، ولذلك ابن المنذر ريحنا وقال إيش؟ قال أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الزكاة. فإذا هذا هو الإنسان، يقطع الكل، يقطع المريء والحلقوم والودجين ونزل الدم خلاص، فتكون يعني حلال بالإجماع. الشافعي يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجان، الليث وغيره يشترط الجميع، أبو حنيفة يقطع ثلاثة من أربعة، قال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المريء، وعنه روايات أخرى، وعن أبي يوسف ثلاث روايات، وقال محمد بن الحسن كذا. فإذا الخروج من خلافهم يكون بقطع الإيش؟ قطع الأربع. الثالث عشر التصريح بأنه يشترط في الزكاة ما يقطع ويجري الدم. نعم. الرابع عشر دفع أعظم المفسدتين بأخفها، وهو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكفأ القدور ورمل اللحم كما بينا في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ رمل اللحم ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، فنقول هذه إيش؟ هذه مفسدة، هذه مفسدة. لكن التعجل والتقديم بين يدي الله ورسوله هذه مفسدة أكبر منها، هذه مفسدة أكبر منها. الخامس عشر استدل به مالك على القول بسد الذرائع، تقول هذا أصل من أصول الدين، سد ليش؟ سد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة للممنوع، شيء منعه الله تبارك وتعالى، فكل طريق يوصل إلى هذا الشيء، كل ذريعة كل سبيل يوصل إلى هذا الشيء فهو ممنوع. والأدلة على هذا كثيرة، لأن هذا أصل. إذا قلنا أن شيء أصل من أصول الدين فتجد أدلته في الكتاب والسنة لا تنحصر، كما نقول الجماعة أصل من أصول الدين، اتباع السنة أصل من أصول الدين، طاعة الرسول أصل من أصول الدين، التوحيد أصل من أصول الدين، فتجد الأدلة لا تنحصر. قال: لأنه إنما أكفأ القدور لما يخشى من المسارعة إلى مثل ذلك في جميع الغنائم. قال: استنبط بعضهم سوق الإمام رعيته حفظا لهم وحياطة عليهم من عدو يكون وراءهم ونحو ذلك. فإذن هذه السنة أن الإمام يكون خلف الإيش؟ يكون خلف القافلة يحوطها ويرعاها ويحفظها. يقول الشيخ: وهذا بخلاف ما يفعله بعض من يدعي المشيخة من الجهال، وربما ركب وأصحابه مشاة زهوا وتكبرا. ولذلك كان الأعرابي والغريب يأتي ولا يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: أيكم محمد؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان غير متميز عن أصحابه، كان واحدا منهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا أن الغنيمة لا تملك إلا بعد قسمتها وتخميسها. نعم. ونحن فرقنا بين دار الحرب ودار الإسلام، في دار الحرب يجوز الأكل منها، وأما في دار الإسلام إذا وصلت الغنيمة إلى دار الإسلام فلا تكون ملكا للغانمين إلا بعد تقسيمها، وإلا لو كانت ملكا لهم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ما أكفأ القدور ولا رمل اللحم بالتراب. وفي أيضا أن المفتي يذكر دليل الحكم في فتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أما وسأحدثكم عن ذلك، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدليل. والواجب على المفتي أن يذكر الدليل بقدر الإمكان، ومن الملاحظ في الأزمنة المتأخرة أيها الإخوة فعلا أن غالب المفتين يذكرون ليش الأدلة، ولذلك انتشر هذا في الناس حتى صار العامي إذا سألك يقول لك في دليل على هذا الكلام، فهذا مكسب كبير إن العام صار يسأل عن ليش، يسأل عن الدليل. نعم. قال وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظ وأما الظفر فمدى الحبشة، لأنه قال ليس السن والظفر، شو الدليل على ليس السن السن والظفر، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. الآن ننتقل إلى باب آخر من أبواب كتاب الأطعمة وهو باب الأضاحي. فإذا عندنا كتاب الأطعمة فيه باب الصيد والذبائح، الآن باب في الأضاحي. الأضاحي أيها الإخوة يعني فيها تقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهي أكل وإيش وتقرب نسك، ولذلك نحن نجد يعني الذبائح على مراتب. المرتبة الأولى أن تذبح للأكل لمجرد الأكل، وهذا شيء مباح، هذا مباح تذبح للأكل. المرتبة الثانية أن تذبح للتقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل كالأضاحي والهدايا والهدي. والعقيقة، العقيقة أيضا التي تذبح للأكل تأكل، التي تذبح للتقرب إلى الله عز وجل تأكل، ها تتصدق منها وتهدي منها. المرتبة الثالثة ذبح خلينا نقول لتسديد الغرامة للغرم كالكفارات، الكفارات ومخالفات الإحرام وترك واجب من واجبات الحج. فهذه الذبائح على هذه المراتب. نعم. ليش؟ نعم. طبعا النذر يعتبر قسم، يعني ايش؟ قسم مستقل، لان النذر الانسان يجبه على ايش؟ على نفسه. اما نحن اردنا ماذا؟ اردنا الذبائح التي هي يعني معتادة. نعم. نعم، أن تكون للأكل وهذا مباح، أن يكون التقرب إلى الله وهذا إما واجب أو سنة، وإما أن تكون للغرم وهي الكفارات ومخالفات الإحرام ترك واجب من واجبات الحج، وهذا طبعا من الواجبات، هذه من الواجبات. فهذا باب الأضاحي باب مهم، وهو مناسب في هذه الأيام حيث دخلنا في شهر ذي القعدة، ويأتينا شهر ذي الحجة الذي هو شهر الإيش؟ شهر الأضاحي. الأضاحي يعني صنف فيها مصنفات على استقلال، ومن أحسن ما صنف في هذا يعني كتاب صفحاته يعني قليلة ويمكن أن تنتهي منه في ليلة، يعني 60 صفحة، أحكام الأضحية في الكتاب والسنة كتبه أبو سعيد بالعيد ابن أحمد الجزائري، وقدم له الشيخ عبد القادر الأرنوت. كلام مختصر ومفيد مع ذكر الأدلة. أحكام الأضحية في الكتاب والسنة كذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رسالة في الأضحية، له رسالة مستقلة في الأضحية، علاوة على ما شرحه الشيخ في الشرح الممتع المجلد السابع صفحة 453 فنحن نحاول إن شاء الله يعني هذه المرة وربما المرة القادمة أيضا يعني في بيان ما يتعلق بهذا النسك العظيم. فإن الذبح لله تبارك وتعالى عبادة عظيمة، الذبح لله. هناك فرق كبير بين أن تعطي إنسان ثمن شاه وتقول له روح اشتري لك شاه، وبين أن تذهب إلى السوق تشتري شاة مذبوحة وتوزعها على الفقراء والمساكين، وبين أن تشتريها وإيش وتذبحها. الذبح هذا وحده عبادة من أعظم العبادات، ومن هنا تعرف الخطأ الكبير الذي يقع فيه يعني كثير من الناس ويقولون نحن نتصدق بثمن الأضحية. نقول ليس المقصود الصدق، وإنما المقصود الذبح لله، لأن هذه العبادة يعني تورث في القلب مقامات عظيمة من مقامات العبودية. عندما أنت تريق هذا الدم لله فأنت على استعداد أن تريق دم نفسك لله تبارك وتعالى. عندما تمسك بالسكين أو تشهد الأضحية وتريق هذا الدم لله تبارك وتعالى، فيقوم بالقلب مقامات عظيمة من البذل لله والتضحية من أجل نصرة دين الله، ما لا يقوم بمجرد الإيش مجرد الصدق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية معاني كثيرة في الذبح وأنه من أعظم العبادات، بل جعل رحمه الله أن أعظم العبادات المالية الذبح، بخلاف ما هو مشهور أن الزكاة تقرن بالإيش تقرن بالصلاة. فنقول أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية الإيش الذبح، هذا أعظم العبادات المالية. ولذلك قال تعالى فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. ومن خلال هذه المعاني وهذه الحكم والأسرار يعني مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بوجوب الأضحية، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى. المقصود ماذا؟ المقصود أن الذبح عبادة عظيمة جدا لله تبارك وتعالى. نبدأ أولا بما ذكره المصنف، ويعني المصنف لم يقصد في كتاب الأطعمة أن يستوعب كل ما يتعلق بالأضحية، وإنما ذكر الأضاحي. لماذا؟ من أجل يعني بيان كيفية ذبحها، لأن الكلام في الإيش الصيد والذبائح. فهل ذبح الأضحية يختلف عن ذبح الأشياء الأخرى؟ نقول نعم يختلف. فتقول بسم الله الله أكبر وتضجعها على جانبها الأيسر وتضع رجلك على صحافها وتوجهها إلى جهة القبلة، لأن هذه عبادة لله تبارك وتعالى. فمن أجل هذا يعني ذكر المصنف الأضاحي في باب الصيد والإيش الصيد والذبائح من أجل أن يبين يعني كيفية ذبح الأضحية. وأما ما يتعلق بالأضحية من أحكام وآداب فما قصده المصنف في هذا الباب، ولذلك ذكر لنا حديثا واحدا. فنقول أولا الأضحية أو الأضاحي من ناحية اللغة يعني ممكن تسوي جدول تكتب فيها المفرد والجمع، المفرد وهذا عمود والجمع، فنحن نقول أضحية وإضحية بفتح الهمز بضم الهمزة وكسرها، أضحية وجمعها أضحيات. ويمكن أن تقول في المفرد ضحية وجمعها ضحايا، مثل قضية وقضايا. ويمكن أن تقول في المفرد أضحى وجمعها أضحى، فإذا صار عندنا يعني ثلاثة أوجه، أضحية أو إضحية وجمعها أضحيات، ضحية جمعها ضحايا، أضحى أو إضحى وجمعها أضحى. وسميت الأضحية باسم زمن فعلها لأنها تفعل وإيش؟ تفعل ضحا بعد أن يصلي الناس صلاة العيد، والسنة التبكير بصلاة عيد الأضحى، فيرجعون وإيش؟ فيرجعون ويذبحون. أضحى جمع أضحى أضحاة وجمعها أضحى، أضحى تاء مربوطة، الجمع أضحى، فأضحى هذا جمع أضحى. قال وذكر في الباب حديثا واحدا. نعم الأضحية الذبيحة التي تذبح، سنرجع إن شاء الله معناها في اللغة وفي الشرع، لكن نحن نريد أن ننتهي أولا من هذا الحديث. وذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين، كبشين فيجوز تعدد الإيش الأضحية، وهذا سيأتينا مبحث. فإذا أقل ما يجزى عن أهل البيت شاه واحدة، لكن يجوز التعدد، ممكن واحد يذبح شاتين ثلاث، لكن بشرط عدم الإيش عدم المفاخرة وعدم المباهاة، ألا يكون هذا مفاخرة ولا مباهاة. فإذا بكبشين. طيب أملحين أقرنين ففيه أوصاف الأضحية، فإذا عندنا عدد الأضحية عددها، هذا مبحث. أملحين أقرنين هذه أوصافها، والأملح هو الأبيض الذي يخالطه سواد، كما وصفت النبي صلى كما وصفت عائشة رضي الله عنها، يعني أحد الكبشين اللذين ضحى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إيش؟ قالت يأكل في سواد، يأكل في سواد يعني حول فمه سواد، وينظر في سواد يعني حول عينيه سواد، ويمشي في سواد يعني رجليه فيها سواد، ويطأ في سواد يعني عندما يجلس يعني بطنه فيها سواد. فإذا هو أبيض في السواد في هذه الأماكن، وهذا من أحسن ما يكون، هذا من أحسن ما يكون في الأضاحي. فهذا جمال الأضحية كما ذكرنا اليوم في خطبة الجمعة، كل شيء في الإسلام جميل، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فهذا من أحسن ما يكون من الغنم. أملحين أقرنين يعني له قرن، فإذا سيأتينا أيضا ما يتعلق بقرنه وعينه، كل ما يتعلق بالأضحية سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ذبحهما بيده، بيده ففيه استحباب أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته بإيش؟ بنفسه. وإذا لم يكن عنده خبرة ووكل مسلما ولا يجوز توكيل الكافر، ممكن توكل كتابي في المرتبة الأولى وهي مرتبة الإيش؟ الأكل. لكن في الأضاحي لا يجوز توكيل الكتاب، لأن هذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى. فشوف كيف الفرق. فإذا ما تمكنت أن تذبح بيدك فتوكل وتشهد، توكل وتشهد. بنات أبي موسى الأشعري كن يضحين بأنفسهن، وهي امرأة تمسك بالسكين وتذبح. ذبحهما بيده، فإذا هذه فيه الكيفية. قال وسمى وكبر، وسمى وكبر فيقول بسم الله والله أكبر. بسم الله وجوبا والله أكبر إيش؟ استحبابا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني ذكر أن خطيب جمعة، خطيب العيد، لما قال إيش للعوام يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فذهب الناس عندما يذبحون يقولون إيش؟ بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. قال وكان الواجب على هذا الخطيب أن يقول الذابح بسم الله، وهذا واجب والله أكبر وهذه سنة، حتى يفرق يعني. نعم. قال وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. عندكم صفاحهما ولا صحافهما؟ في كل النسخ. نعم، الصفحة أو الصحفة يعني، هذا مما يتم فيه التبادل يعني، مثل جذبه وإيش وجبذه، فهذا مما يتم فيه التبادل. صفاحهما، صحافهما، صفحة العنق، صحفة العنق. نعم. ووضع رجله على صفاحهما، فهذا حديث على وجازته، إلا أن فيه هذه المسائل. قال والأملح والأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. قال الكلام عليه من وجوه، أحدهما أو أحدها اختلف في تفسير الأملح، وذكر يعني عدة أقوال، والخلاصة أنه هو الذي فيه اختلاط بين السواد والبياض، ويكون البياض يعني أكثر كما وصفت عائشة رضي الله عنها. الوجه الثاني في قصد أضحيته بالأملح، يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأملح هذا؟ قال منهم من قال لحسن منظره، ومنهم من قال لشحمه وطيب لحمه، ولا مانع من الأمر إن الإنسان يختار طيب اللحم وحسن الإيش المنظر، فيكون جميل ظاهرا وإيش وباطنا، لحمه طيب ومنظره حسن. طيب أقرنين يعني لكل واحد منهما قرنان حسنان، ومعروف أن القرن زينة للإيش؟ زينة للكبش. قال وقوله وضع رجله على صفاحهما أي صفحة العنق وهو جانبه، وفعل هذا ليكون أثبت له وأملكه لئلا تضطرب الذبيحة برأسها. وأما أحكامه قال فيه شرعية الأضحية، فيه شرعية الأضحية، ولا خلاف أنها من شرائع الدين، صحيح، فلا زال الذبح في جميع الملل. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا، جعلنا منسكا، المنسك يعني الذبح، يعني ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا زال الذبح يعني عبادة قديمة. قال وهي سنة مؤكدة على الكفاية، طبعا هذا مذهب الشافعي وأصحابه، عندهم أن هذه سنة مؤكدة على الكفاية، وهو مذهب الجمهور. الجمهور يقولون أن الأضحية سنة، وإلا أن كثيرا منهم يكره تركها للقادر عليها، هذا لابد من التنبيه عليه. الجمهور يقولون سنة، لكن كثير منهم من الجمهور يكرهون تركها للقادر عليها. وطبعا يستدلون بأدلة ضعيفة، إلا أن من أقوى ما يستدل لهم أن أبا بكر وعمر كانا يتركان الأضحية خشية أن يعتقد الناس وجوبها، وجاء هذا أيضا عن أبي مسعود الأنصاري كما سنبين. فهذا من أقوى ما يستدل لهم بهذا، إلا أن هذا عليه رد، كما رد شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الإمام للإمام أحيانا أن يترك بعض الواجبات للمصلحة. قال كما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك صلاة الجماعة وهي واجبة من أجل أن يتتبع الذين يتخلفون عن الصلاة. فإذن هذا قول الجمهور أنها سنة. وقال أبو حنيفة وغيره مثل الليث والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد قالوا واجبة، وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه الشيخ ابن عثيمين أو وافقه على ذلك أنها واجبة، قول أبي حنيفة رحمة الله عليه. والأدلة على ذلك كثيرة، من أقواها ما رواه ابن ماجة وغيره من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا حديث واضح جدا في أنها في أنها واجبة. فإذن هذا ما يتعلق بحكم الأضحية، وسنبينه أكثر من هذا. الثاني تقديم الغنم في الأضاحي على الإبل بخلاف الهدايا. فإذن في الأضاحي الأفضل الغنم، وفي الهدايا الأفضل الإبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أهدى الإبل كم بدنة؟ 100 بدنة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مما يرجح أن الذبح عبادة عظيمة، وهي تأتي بعد الصلاة مباشرة. 100 بدنة ذبح، نحر النبي صلى الله عليه وسلم منها بيده 63 بدنة. شوف ما شاء الله القوة، بالرمح 63 بدنة نحرها في مجلس واحد، ثم أعطى عليا فأكمل المئة، وأخذ من كل بدنة بضعة ووضعها في قبر، ثم شرب من مرقها حتى يكون أكل منها جميعا امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فكلوا منها. فإذا أيها الإخوة الأضاحي يعني المفروض نحن نشيع هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه كان يأخذ أضحيته معه إلى المصلى، يصلي العيد ويخطب وبعدين ينزل فيش فينحر، فصل لربك وانحر. فكان هذا من أجل ماذا؟ من أجل إشاعتها، إظهار هذه الشعيرة العظيمة. ولذلك الواحد منا يعني لما يضحي يذهب إلى السوق ويختار أحسن الغنم ويأتي بها ويربطها عند بابه حتى يراها الناس وحتى يراها هؤلاء الكفار فيعرفون. نعم، فالمهم أن هذه الشعيرة ينبغي إظهارها. الثالث، نعم، كيف؟
مالكي رجحوا تقديم الغنم من الأضاحي.
نعم.
لكن الآخرين ذكروا أن الإبل تطعم سبع.
إيه طبعًا. لا، هو المقصود في يعني في يعني فيها ذاتها، أما بالنسبة لوقوعها عن سبع وعن عشرة فهذه هذا شيء آخر. نعم. نعم. الثالث، استحباب تعداد الأضحية، تعداد، ولذلك قال بكبشين. وفي زمن أبي أيوب الأنصاري أنكر على الناس التباهي في الأضاحي، فقال أبو أيوب: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بشاع عنه وعن أهل بيته حتى تباهى الناس فصار كما ترى. نعم، فالممنوع هو ليش؟ التباهي. أما الإنسان إذا كان يذبح من أجل الفقراء والمساكين فهذا شيء يعني يؤجر عليه. الرابع، استحباب الأضحية بالأقرم، وقام الإجماع على جوازها بالأجم، الأجم الذي لم يخلق له قرنان لأنه هكذا خلقته، كما اختلفوا في الذي له ألية، فإذا لم يكن له ألية خلقة يكون له ذنب مثل الأسترالي مثلا، فهذا يعني لا شيء فيه لأنه هكذا خلق. قال: واختلفوا في مكسور القرن فجوزه الشافع وابو حنيفة والجمهور، وهذا هو الصواب. نعم. الخامس، استحباب أحسنها وأكملها واختيار ذلك لها، وهو مجمع عليه، يأتي إن شاء الله. قال: وعلى عدم إجزاء المعيبة منها بالعيوب الأربعة، فإذن العلماء أجمعوا على العيوب الأربعة المعروفة، أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا مخ لها. قال الثالث: استحباب استحسان لون الأضحية، فإذا اللون أيضا مطلوب. وعند الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين. سبحان الله، هذا حديث حسن في السلسلة الصحيحة برقم 1861. دم عفراء، العفراء اللي هي الملونة يعني أبيض وأسود أو أبيض وحمار، هذا العفراء. فدم عفراء يعني الملونة هذه أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين، يعني شاتين سوداوين. فهذا مما يدل على استحباب اللون، لأن هذا اللون يعني يوقع في القلب يعني محبة الله وإيثار مرضات الله تبارك وتعالى، حتى أنه يقدم كل ما هو غال ونفيس حتى في اللون، حتى في اللون. العفراء يعني الملونة كما ذكرنا، الأسود وأبيض التي يكون لونها حسن. فهذا حديث حسن. نعم. قال الموردي: فإن اجتمع حسن المنظر مع طيب اللحم فهو أفضل، وإن افترق كان طيب المخبر أحسن من حسن المنظر. يعني إن كان لا محالة من ترجيح بين اللون واللحم، فنقول لا، التي لحمها أطيب وأكثر تكون أحسن. السابع: استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه وإلا يوكل فيها، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلما جاز، وإن استناب كتابيا كره كراهة تنزيه أجزاءهم. طبعا الشيخ ابن عثيمين يعني يمنع من هذا، يمنع من توكيل الكتاب في الأضاحي، لأنها تقرب إلى الله تبارك وتعالى، والكتاب لا تتأتى منه قرب لأنه مشرك بالله تبارك وتعالى. قال: ويجوز أن يستنيب صبيا وامرأة حائضا. الثامن: شرعية التسمية عليها وعلى سائر الذبائح، وهو إجماع. التاسع: استحباب التكبير مع التسمية عند الذبح. العاشر: استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن. فهذا ما ذكره الشارح حول هذا الحديث الذي قصد به المصنف أن يذكره في باب الأطعمة والصيد والذبائح، من أجل أن يبين كيفية ذبح الأضحية. نرجع الآن إلى ما ذكره أخونا أبو سعيد الجزائري، فنمر على المباحث التي ذكرها، وهو كتاب يعني جيد، ذكر فيه 11 بابا، وتحت كل باب يعني عدة مباحث وأشياء مختصرة، سطر سطرين، يعني كتاب سهل. الباب الأول عنده مدخل إلى الموضوع، قال: تعريف الأضحية، وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى من بهيمة الأنعام. فإذا لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، الغنم، المعز، ما يجوز شيء آخر، لأن الله تعالى قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال: تقربا إلى الله تعالى. ثم ذكر بعد تعريف الأضحية فضل الأيام العشرة من ذي الحج، لأن الأضحية تكون في ذي الحج، فإن الأضاحي أو وقت التضحية ينتهي بغروب شمس اليوم 13 من إيش؟ من ذي الحج. يبدأ بطلوع أو يبدأ بيوم النحر بعد صلاة العيد، ويمتد إلى آخر أيام التشريق. فذكر فضل الأيام العشر من ذي الحجة، والحديث في ذلك معروف، وأن العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم ذكر فضل يوم النحر، قوله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن قرط: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. يوم النحر هذا أعظم الأيام عند الله، وهذا مما يبين يعني فعلا أن الذبح أعظم العبادات المالية. أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. يوم القر يعني يوم 11 من ذي الحج، لأن الحجاج يستقرون في إيش؟ في منى. ثم ذكر أيضا فضل التقرب إلى الله بالنحر، عبادة النحر، وذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشيخ: وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها. فإذا العبادة تفضل بحسب ما يقع للإنسان في قلبه في هذه العبادة. شوف الصلاة ماذا يحصل فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى، والذل له والخضوع له، ورجاؤه وخوفه والاستكانة، هذا ما يحصل في العبادات الأخرى. قال: وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص، يجتمع له إيش؟ قوة اليقين وحسن الظن بالله، لأنه يذبح يقول: هذا مالي أنا أخرج منه لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يخلف عليه. فهذا عنده قوة يقين، وعنده حسن ظن بالله، وعنده استعداد للتضحية من أجل الله تبارك وتعالى، يرحمك الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الحج العج والإيش والثج. العج يعني إيش؟ العج يعني التلبية، والثج يعني إراقة دماء الإيش؟ دماء الهدايا والأضاحي. وذكر أيضا وجوب الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول. فإذا هذه عبادة، النحر عبادة، لا بد أن يتوفر فيها شرط العبادة: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإنسان يقتني هذا الكتاب حتى يعرف كيف يكون ذبحه وتكون أضحيته على السنة. وذكر أيضا حكم الذبح لغير الله، وأن هذا من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. قال: ولا يجوز لك أيها المسلم أن تذبح في مكان اعتاد الناس أن يذبحوا فيه لغير الله، ولو كنت مخلصا لله في ذبحك، مثل قبور الأولياء والصالحين أو الأشجار التي يتقرب إليها الجهال بالدعاء وبتعليق الخرق يلتمسون منها البركة. ولا يخفى عليكم حديث هذا الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة موضع بين الحجاز وراء ينبع، فهذا الرجل نذر أن ينحر في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله عدة أسئلة حتى يتأكد أن هذا الرجل ليس له غرض من الذبح في هذا المكان. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فلم يأذن له أن يوفي بنذره إلا بعد أن تأكد أنه لم يكن فيها وثن ولم يكن فيها عيد من أعياد الجاهلين. ثم ذكر بعد ذلك الحكمة من الأضحية، وذكر سبع حكم. الحكمة من الأضحية فيها سبعة من الحكم: التقرب إلى الله بالذبح، التصدق على الفقراء والمحتاجين، التودد إلى الأصدقاء، الأكل منها والتوسعة على العيال، إظهار شعائر الإسلام، ذكر حال أئمة الهدى كإبراهيم وإسماعيل. عندما أنت تذبح تتذكر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، التشبه بالحجاج والتشوق لما هم فيه، والتشوق لما هم فيه. ولذلك الذي يعزم على الأضحية يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه أن يأخذ من أشعاره ومن أظفاره ومن بشره شيئا حتى يضحي. ليش؟ تشبها بالحجاج. هذا الباب الأول. الباب الأول كان عنده مقدمة في ناس مقدمة للموضوع. الباب الثاني أحكام الأضحية، أحكام الأضحية، فذكر أولا حكمها. قال: الأضحية واجبة وفرض على المسلم البالغ المقيم غير المسافر الموسر. فإذا هي واجبة على المسلم البالغ المقيم غير المسافر. بالنسبة للمسافر نقول مستحبة ولا تجب. فإذا أنت كنت مسافر أنت وأهلك فلا تجب عليكم الأضحية، وإنما تجب الأضحية على المقيم. قال: الموسر يعني القادر. قال: وعلى هذا أدلة من الكتاب والسنة. وذكر ما شاء الله 6 أدلة، 6 أدلة على إيش؟ على وجوب الأضحية. فنحن نذكرها ونذكر ما له وما عليه. الأول قوله تعالى: فصل لربك وانحر. ولا شك أن هذا دليل. فصل لربك صلاة العيد وانحر، وخاصة إذا قلنا إن صلاة العيد إيش؟ واجبة، وهو الصحيح، لأن صلاة العيد يسقط بها فرض إيش؟ الجمعة، ولا يكون هذا إلا في شيء واجب. فصل لربك وانحر. فإذا كانت صلاة العيد واجبة فالنحر واجب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو دليل قوي أيضا، عن مخنف ابن سليم رضي الله عنه قال: كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فسمعته يقول: يا أيها الناس. هذا في عرفة، يعني هذه القرائن بتخدم الدليل في عرفة، وينادي: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. إن على، فهذه الصيغة تدل على ماذا؟ على الوجوب. إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. العتيرة التي تذبح في أي إيش؟ في أي شهر. واحد الله عز وجل موسع عليه فنقول له اذبح، اذبح في السنة في أي شهر من الشهور اذبح ووزع على الناس وأطعم الناس. قال: أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس رجبية. هم كانوا يقولون عنها رجبية لأنهم كانوا يخصونها بإيش؟ برجب. فنحن نقول هي مشروعة ولكن لا تخص بإيش؟ لا تخص برجب، وإنما يذبح في أي إيش؟ شهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. الدليل الثالث عن أبي هريرة، نعم، منسوخ تعيينها وباق أصلها. المنسوخ ان هي تكون في ايش؟ في رجب، ان يخصونها بشهر من ايش؟ من الشهور. الثالث عن ابي هريره وهو الحديث المعروف رواه احمد بن ماجه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من كان له سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا حديث قوي جدا، فلا يقربن مصلانا، يعني ما يصلي معانا، هذا زجر. طالما أنه عنده سعة وما بضحي ما يصليش معاه، فلا يقربن مصلى. قال السندي: ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية، بل هو عقوبة له بالطرد من مجالس الأخيار، وهذا يفيد الوجوب. الدليل الرابع عن جندب بن عبد الله البجلي قال: شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها إيش؟ أخرى. شو الدلالة؟ الدلالة إن لو كانت هذه سنة ما أمر بالإيش؟ بالإعادة، وإنما يؤمر بالإعادة إذا كان إيش؟ إذا كان واجبا، إذا كان واجبا. وإن كان هذا الدلالة منه يعني شوية فيه، لكن المهم أنه يعني يصلح. الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، وهذا مثل الذي قبله. الدليل السادس عن أنس رضي الله عنه قال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، وهذا كالذي قبله. فهذه الأدلة أيها الإخوة تدل على أن القول بالوجوب يعني قول قوي، وهو قول الأوزاعي وربيع والليث، وقول الإمام مالك في رواية، وهو قول أبي حنيفة طبعا. فإذا هذا قول أبي حنيفة، قول مالك في رواية، قول أحمد في رواية، ونقل عن الأوزاعي وربيع والليث. وأما الجمهور فعندهم أنها سنة مؤكدة. ثم ذكر يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضا، فالأظهر وجوبها أيضا، فإنها من أعظم شعائر الإسلام. تأمل كيف الشيخ يستدل على الوجوب. قال: فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. يقول: هدايا هناك في مكة، وأما الأضاحي في جميع البلاد المسلمين. قالوا: هي النسك العام في جميع الأمصار، وقد قرنت بالصلاة فصل لربك وانحر، وهي من ملة إبراهيم. هذا كله ذكره الشيخ في الفتاوى المجلد 23 صفحة 164، مجلد 23 صفحة 164. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح الإيش؟ يرجح الوجوب. طيب، بالنسبة لما نقل عن أبي بكر وعمر وغيره، قال: وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضحي بل اشترى لحما، قال: فقد تكون مسألة نزاع. فهو يقول: أبو بكر وعمر تركوا الأضحية، لكن بقية الصحابة ما تركوه، فتصبح مسألة نزاع. وإذا صارت مسألة نزاع فالواجب الرد إلى الكتاب والإيش؟ الكتاب والسنة. قال: فقد تكون مسألة نزاع كما تنازعوا في وجوب العمرة. قال: وقد يكون من لم يضحي لم يكن له سعة في ذلك العام. قال: ويكون أرادوا بهذا توبيخ أهل المباهاة الذين يفعلونه لغير الله. يعني يمكن أن يكون أبو بكر وعمر تركوا هذا لأنهم وجدوا أن أناسا يتباهون بالإيش؟ بالأضاحي، فحتى يسجروهم عن هذا التباهي فتركوا التضحية. نعم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ترك أهم أن يترك صلاة الجماعة من أجل هؤلاء المتخلفين عنها. قال: فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة، فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة. وأما بالنسبة للمسافر فالأضحية في حقه مستحبة وليست واجبة. والدليل على هذا الذي مر علينا، حديث أنس أو الذي قبله، قال: وعن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في الإيش؟ ضحى في السفر. ونقف عند هذا الموضع ونكمل ما ذكره يعني الشيخ في رسالته هذه في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.